بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. جرعته يد الزمان مرارا أكؤسا ملؤها زعاف وعلقم. طعنته بخنجر يد بغي إذ لسابا عندما كان أقدم. وعلى رجله أمال عصاه موصلي أثيم أعمى ملثم سلبوه عمامة ورداء حسبوه من بغيهم خير مغنم. وأخيرا جعيدة سمت الطهر بكأس زافت شيئا من السم قطعت قلبه المبارك إربا وإماما. عند ذاك الإمام استفرغ الدايم يهل المدينة ونت الزهر اسمعوها اتنادي على واحد كبد قطعوها يا وعن الترايب يا محبين ارفعوها يا والله أولادي يا ربي وش ذنبهم واحد تعمدهم وسمهم واحد سفاك بالسيا هي يا 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 في دمهم. إنا لله وإنا إليه راجعون. من كلام لسيدنا ومقتدانا وإمامنا أبي محمد الحسن الزكي صلوات الله وسلامه عليه. من أدام الاختلاف إلى المسجد أصاب ثمان خصال. آية محكمة وأخا مستفادا وعلما مستطرفا ورحمة منتظرة وكلمة تدل على هدى وتردعه عن ردى وترك الذنوب حياه خشية. موضوع بحثنا هذه الليلة بعنوان بيوت الله بين المنهج الإبراهيمي وتوصيات الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام. مقصد هذا البحث كالتالي: ارتبط اسم نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام ببيوت الله، بالمسجد يعني، وذلك لأن القرآن الكريم ذكر مقاطع متعددة حول المسجدية والمساجد أثناء استعراض سيرة هذا النبي العظيم. ولا شك أن القرآن الكريم عندما أوقفنا عند هذه المقاطع في سيرة هذا النبي، لأن هذه المقاطع لها دلالات، لأن القرآن الكريم انتخب لنا مجموعة من سير الأنبياء، من سيرة نبي الله موسى انتخب لنا مقاطع، من سيرة مثلا نبي الله نوح روايات مختلفة، طبعا روايات تقول 1500، روايات تقول 2500، لا أقل فترة الدعوة 950 سنة. من 950 سنة القرآن الكريم اقتطع لنا مجموعة، يعني انتخب لنا مجموعة مقاطع فقط، وإلا استعراض سيرة نبي على مدى 1500 سنة على أقل تقدير، هذا يريد له موسوعات هائلة. كذلك في سيرة نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله أفضل التحية وأزكى التسليم، الله سبحانه وتعالى انتخب لنا بالنسبة لهذه السيرة مقاطع، من بين المقاطع مقاطع مرتبطة بالمساجد ببيوت الله. يمكن لنا عند التأمل نستنبط منها، نستوحي منها دلالات ومعاني هامة، يعني بالتعبير الأصح يمكن لنا أن نشكل صورة أولية عن منهج نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام في تعامله مع هذه الأماكن الروحية المباركة وهي المساجد. لاحظوا العرض القرآني في مقاطع ثلاثة، طبعا لو نتأمل أكثر يمكن أن نفرع مقاطع أخرى، لكن هذه الأسس التي ذكرت في سيرة نبي الله إبراهيم مقاطع ثلاثة هامة في سيرة هذا النبي ارتبطت بالمسجدية وببيوت الله عز وجل. الأول: وإذ، لاحظ القرآن الكريم كيف يعبر، وإذ يرفع، لاحظوا في شيء ينتقل للأعلى، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. هذا أول مقطع من المقاطع. طبعا يرفع البعض مال إلى القول بأن يرفع يعني ما كان هناك من الأصل قواعد، يعني عندما جاء نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام رأى البيت قد اندرس حتى القواعد لم تكن موجودة، هذا رأي، ولهذا الله سبحانه وتعالى أمره ببنائها. وإذ يرفع إبراهيم القواعد يعني يبني القواعد، قواعد ما كانت موجودة رفعها بناها، هذا فهم معناها. أن نبي الله إبراهيم عندما جاء عليه الصلاة والسلام إلى البيت الحرام كان مسوا عن آخره، حتى القواعد لا وجود لها، هذا رأي. أكو رأي آخر: لا،
وإذ يرفع إبراهيم القواعد، قواعد كانت موجودة رفعت، وأنها لم تكن موجودة، فيرفع مو معناها بنى القواعد، وإنما القواعد موجودة لكن صار بالأسفل تحتاج إلى رفع. وهذا هو الذي تساعد عليه الروايات. الأمر الثاني هو الواضح من الرواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه أن نبي الله إبراهيم عندما جاء إلى البيت الحرام رأى البيت رد، رأى الكعبة ردما، اندرست الكعبة، رأى الكعبة ردما إلا قواعدها المعروفة. شكل في الرواية يعني قواعد كانت موجودة، البيت الجدران كلها مهدمة، لو كان في سقف هم السقف أيضا ساقط على الأرض. واضح في الروايات أيضا أن الأتربة والغبار غطاها، لأن في الرواية لما جاء نبي الله إبراهيم مع ابنه إسماعيل عليهما السلام لبنائها قال له بني إن الله عز وجل أمرني ببناء الكعبة، فجاء فصار يرفعان له الأتربة والغبار إلى أن طلع له الأساس. في الرواية لما رفعوا الأتربة والغبار رأوا القواعد عبارة عن حجرة حمراء، في الرواية حجرة واحدة حمراء، ليفهم أن القاعدة كانت يعني متماسكة واحدة الشكل، فالقواعد كانت موجودة. الله أمره ماذا أن يفعل؟ أمره أن يفعل ماذا؟ أن يرفعها. قواعد موجودة لكن قواعد تكون مندرسة تحت الأرض ما ينفع في المسجدية، لا تؤتي المساجد أكلها إلا إذا كانت شامخة الشكل، واندراسها دليل على اندراس الحالة الدينية والإيمانية عند الناس. يعني أساسا لما جاء نبي الله إبراهيم ليش بنى المسجد أصلا؟ ليش بنى المسجد الحرام؟ ليش بنى الكعبة؟ شنو السبب؟ لأن الناس بسبب إهمالهم للحالة الدينية أهملوا المسجد الحرام، أهملوا الكعبة، مع طول زمن تهاوت جدران الكعبة على الأرض. تهاوي الجدران دليل على تهاوي الحالة الدينية عند الناس، لأنهم ما كانوا يرتادون المسجد الكعبة، فلا كانوا يرممون ولا كانوا يبنون ولا كانوا ينظفون، مع عشرات السنين تهاوت الجدران على الأرض بالذات في البناء القديم. وشقد كانوا يعني تاركين للحالة الدينية سنوات إلى درجة أن كل الجدران سقطت وما بقى للأساس القاعدة بس، بل القاعدة أيضا ما كانت ترى، الأتربة والغبار غطت حتى القاعدة، لهذا احتاجوا أن يرفعون شوية من الأتربة حتى تظهر القاعدة وهي الحجرة الحمراء. طيب حتى ترجع الحالة الدينية شنو المطلوب؟ حتى نركز الحالة الدينية عند المجتمع المؤمن ما هو المطلوب؟ أول شيء إقامة المراكز الدينية بشكل شامخ، لابد أن تكون مرتفعة ترى، لأن هذه الرفعة والعلو، هذا العلو له انعكاسات عفوية وتلقائية على نفسية الإنسان المؤمن. يعني لاحظ إذا إجى الإنسان المؤمن إلى مكان مثل هالمكان المبارك هذا جزا الله القائمين عليه خير الجزاء، إذا جيت شفت مكان، دخلت إلى منطقة وجيت شفت المساجد، شفتها الجدران طايحة، الأرض مغبرة، ها الحوش وصخ، الحمامات وسخة مثلا، ما يحضروها الا اثنين ثلاثة، هذا يبعث عندك حالة من الإحباط الديني، هذا يشعرك بأن الحالة الدينية في المجتمع حالة متهاوية، أضف إلى ذلك هذا يعطيك أنت أيضا إحباط ديني دا تمر تشوف هالشكل. ولهذا عندما كان البيت، كانت الكعبة مهدمة، كان الناس يمرون على الكعبة لا يستفيدون من مكة المكرمة شيء، يمرون على صحراء وادي غير ذي زرع، ما في علائم تشير إلى الإيمان، ما في هرايات ولا شعارات تشير إلى التدين. وهذا كان يكرس حالة اللادين عند الإنسان، حتى شوية تصير فيه انبعاثات دينية جديدة لابد هذه الكعبة تصير شامخة، صير بناء مهيب. إذا صار بناء مهيب، انت مريت على المكان شفت مساجد مهيبة راقية جميلة، هذا يعطيك شكل لا شعوري، هذا يعطيك زخم ديني زخم إيماني، فرق كبير. ها يعطيك حالة من الانشداد إلى الإيمان، ولا لازم تكون مرتفعة فوق، ما تكون أماكن عادية. ولهذا من الضرورة بمكان أن تكون دائما المساجد المشاهد المراكز الدينية شامخة مبنية على في أفضل طراز، وتكون ظاهرة وفيها هيبة أيضا. في بيوت أذن الله أن ترفع، تروح للأعلى. ولهذا الله سبحانه وتعالى أمر إبراهيم الخليل أن يرفعها، أن تكون فقط أماكن مبين فيها فقط الآثار، هذا لا يكفي، لازم تصير شامخة للأعلى. أولا لازم تكون في محاور دينية مراكز دينية بين هالمساجد، ثانيا لازم تصير شامخة إلى الأعلى حتى يكون لذلك أثر على نفسية المجتمع المؤمن. لاحظوا النبي الأكرم محمد، صلوا على محمد وآل محمد، لما دخل المدينة صلى الله عليه وآله، الظاهر من الرواية في الأيام الأولى بنى 3 مساجد، الظاهر من الرواية، يعني اللي يستقرب أكثر من مساجد 3، ما كانوا 2 فقط، ظهر 3، مع أن الاثنين المدة فيهما كانت قليلة جدا. الأولين، أول مسجد بني في الإسلام وأول مسجد أقيمت فيه الجمعة في الإسلام أيضا، لما إجا النبي صلى الله عليه وآله وصل المدينة، أول ما دخل دخل عن طريق قبة، وكان هناك قبيلة بني عوف، جلس النبي صلى الله عليه وآله عندهم لينتظر وصول أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. أيام وصل الإمام علي، في هالأيام القليلة العمل الذي ذكره التاريخ الذي فعله النبي صلى الله عليه وآله أنه بنى مسجدا وأقيمت فيه أول جماعة في الإسلام، لو مسجد قبة هذا الموجود الآن، ليش مسجد؟ ليش مو أي شيء آخر؟ لا مسجد، لازم مسجد. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله جاء ليكرس الحالة الإيمانية والدينية عند المجتمع العربي. كيف يكرس الحالة الدينية والإيمانية؟ لازم تصير هناك مراكز تشير إلى الدين وتكرس الحالة الإيمانية، وهي المساجد. فأول شيء بنى مسجدا، إجا الإمام علي، مع أن أقول مدة قليلة بعد ما وصل الإمام علي صلى الله وسلامه عليه مع الفواطم 3، روايات تقول بقي رسول الله صلى الله عليه وآله بعد وصول الإمام علي يوما أو يومين فقط، هذا بعد وصول الإمام علي. قبل وصول الإمام علي كانت هناك أيام قلائل، لكن أقام مسجدا. يوم اللي إجي يوم اللي صار يوم الجمعة، بنو عوف أرادوا من النبي صلى الله عليه وآله أن يصلي الجمعة في قبة في مسجدهم، اللي أقول الظهر في مسجد ثاني غيره، في مسجدهم. فالنبي صلى الله عليه وآله قال خلوا عن الناقة، مرتين قال خلوا عن الناقة، مرة هنا ومرة لما دخل داخل المدينة وحطت عند المسجد النبوي هذا الموجود، قال خلوا عن الناقة، تحركت الناقة وحطت في مكان لقبيلة أخرى في الرواية، فأقام النبي صلى الله عليه وآله أول جمعة في الإسلام في مسجدهم غير مسجد قباء. الظاهر من الرواية أن أول جماعة كانت في قباء بينما أول جمعة ما كانت في قباء، ظهر هذه الرواية. معناها شنو؟ أن النبي صلى الله عليه وآله بس تحرك وتحركت الناقة وحطت أيضا بنى مسجدا آخر، الشيء اللي بنى مسجد أيضا، مع أنه فقط بقى فترة وجيزة ليصلي صلاة الجمعة، اتخذها فرصة لبناء مركز ديني. ولهذا أصبح تعمير المساجد في الروايات من الأمور التي يثاب عليها الإنسان ثوابا عظيما. من بنى بيتا، من بنى مسجدا، بنى الله عز وجل له بيتا في الجنة. بنى الله له بيتا في الجنة معناه ضمن له الجنة، وإلا بيت إلى في الجنة وفي النار أو في الأعراف شنو قيمته؟ بنى الله له بيتا في الجنة يعني أدخله الجنة وله بيت. تعرفوا هذه دخل الجنة وله بيت. من بعض الروايات استقرب بعض العلماء أن هناك من يدخل الجنة لكن ليس له بيت. في الروايات عندنا من لم يزر الحسين، في الرواية عندنا كذا، من لم يزر الحسين صلوات الله وسلامه عليه. طيب يعني معنى هل كان قادر على الزيارة وما زار الإمام؟ من لم يزر الحسين عليه الصلاة والسلام، طيب كان ودخل الجنة كان من أضياف أهل الجنة، يصير ضيف في الجنة ما يصير صاحب مقام في الجنة. في الروايات عندنا هكذا، وده اللي يبين أثر زيارة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. بنى الله له بيتا في الجنة يعني أدخله الجنة وله موطئ فيها أيضا. وتعلمون أن الجنة مراتب ودرجات، هذا أولا. شموخ بيوت الله في المنهج الإبراهيمي، ليش؟ لأن لها انعكاسات على الحالة العقلية، على الحالة الروحية للإنسان. اثنين التواجد الدائم والمستمر في هذه الأماكن، يعني لا تبنى لتكون فارغة، وإنما تبنى لتكون محطا للحضور الاجتماعي. هذا معناها. شوفوا الآية المباركة ماذا تقول، وإذ، هذه الآية الثانية المقطع الثاني هذا، هناك وإذ يرفع إبراهيم القواعد، يرفعها فوق. هنا وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، لاحظوا الآية شنو يعني معنى مثابة للناس، هذه معناها الحضور الدائم مثابة، بس شلون تحليلها اللغوي؟ وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. مثابة يعني شنو؟ مثابة يعني يثوب، يعني يرجع. شوف بلاغة التعبير القرآني، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس يعني يرجعون إليه. الآية ما قالت وإذ جعلنا البيت مثلا محطة للناس، مركزا للناس، أو شيء يذهبون إليه، لا، مثابة شيء يرجعون إليه، يعني بنينا المساجد حتى يرجع الناس إليها. يرجعون يعني شنو؟ يعني كل ما راحوا ورد يرجعوا، هذا معناها. شوف التعبير البليغ اللي معناه الحضور الدائم في المساجد. مثابة جعلناها مثابة يعني معمورة بحضور الناس، يعني أيها الناس لا تتركوا المساجد، هذا معناها. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، يروحوا خلصوا شغلهم اردوا يرجعوا، ورد يروحوا اردوا يرجعوا، ورد يروحوا اردوا يرجعوا، مرة يرجعون لصلاة، مرة يرجعون لمحاضرة، مرة يرجعون لقراءة، مرة يرجعون لبرنامج، مرة يرجعون لمساهمة في عمل مثلا اجتماعي، دائما يرجعون إليها. وكثرة الرجوع معناها الحضور الدائم، يعني دا يروح ما ينقطع، هو يطلع لكنها مكان يرجع إليه، معناها لا ينقطع الحضور الدائم في هذه الأماكن. ولذلك في الروايات تأكيد على المشي إليها، تأكيد حتى على الجلوس فيها. تصوروا ترى مع أن الجلوس في المساجد قد يكون مقدمة لعمل عبادي، لكن أصل الجلوس في نفسه عمل عبادي. لو واحد فقط يجلس في المسجد هذا مستحب، مجرد الجلوس من الروايات نفهم أن تمشي إليها يعني تقصدها، يعني لا تنقطع عنها. شوف الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، شوف الرواية كيف تشجع على ملازمة الحضور في هذه الأماكن بيوت الله. من مشى إلى مسجد يطلب فيه الجماعة، الآن هذا المكان المبارك، واحد طالع من بيته سواء كان على قدمه أو طالع من بيته على سيارة أو بسيارة أو بسيكل أو أي طريقة من الطرق، كل خطوة يخطوها شنو إلى اللي يمشي، اللي يروح إلى الحج يعطى بكل خطوة كذا. هنا في المساجد إذا إنسان قصد المساجد الله سبحانه وتعالى يعطيه بكل خطوة ماذا؟ يعني الآن كلكم جزاكم الله خير حضرتوا في هذا المجلس المبارك، كلكم طلعتم بيوتكم أو من مساجد أخرى أو من حسينيات أو من ديوانيات أو غيره، كل واحد خطى خطوات، كل خطوة هذه محسوبة عند الله سبحانه. إحنا ما محسوبة عندنا، بس عند الله محسوبة. من مشى إلى مسجد يطلب فيه الجماعة كان له بكل خطوة يخطوها 70,000 حسنة. هذا متشجيع على حضور هذه الأماكن، وإلا هذا الثواب العظيم 70,000 حسنة. صور في اليوم الإنسان كم مرة يروح إلى هذه الأماكن، وعلى مدى سنة كم مرة يروح، وكم خطوة يخطوها. لو الإنسان يحسب في اليوم كم خطوة ويضربها في 360 يوم، شوف كم خطوة ثم يضربها في 70,000، شقد الثواب العظيم، شقد أكو ملائكة تحصي. ليش؟ للمحافظة على التواجد في هالأماكن، لأن ذلك له آثار على العقل، آثار على الروح، آثار على الحياة الاجتماعية. وإحنا نشوف في مجتمعاتنا شقد المساجد هذه المباركة أثرت آثارا استراتيجية في حياة مجتمعاتنا المتدينة، لعل أكثر الخير والبركة في مجتمعاتنا العلوم والمعارف والتدين والأعمال الخيرية وغير ذلك من الأمور كلها منبعثة من المساجد. ولهذا المشي إليها له ثواب، بل الجلوس فيها له ثواب. بس واحد يجلس، افترض أن واحد مار يريد يجلس شوية ويمشي، يجلس في بيت له شأن، يجلس في سوق له شأن، لكن يجلس في مسجد لو بس يجلس صامت هذا له شأن آخر. في وصية من النبي صلى الله عليه وآله إلى أبي ذر الغفاري، شوفوا هالرواية، يقول نبينا الأكرم محمد صلوا على محمد وآل محمد، يا أبا ذر إن الله عز وجل يعطيك إذا كنت جالسا في مسجد، بس جالس هالشكل. الرواية صريحة، مع أنه قد يكون الجلوس مقدمة للصلاة مثلا، وبعض الأحيان مو مقدمة للصلاة. صور واحد خلص الصلاة خلاص وراح جلس، هذا بعد ما صار الجلوس مقدمة للصلاة، أو عنده موعد مع واحد في المسجد وجلس في المسجد، هذا شنو إله؟ شنو إله؟ كتب الله عز وجل له بكل نفس يتنفس. شوف النفس هناك في الرواية بكل خطوة، لأنه مشي، هني هو جالس ويتنفس. كم نفس يتنفس الإنسان هو جالس؟ الآن احنا هني جالسين في المسجد جلسنا ساعة ساعة إلا ربع، كم نفس نتنفس احنا الآن؟ احنا ما نحصيها، ولا واحد فينا يقدر يحصي أنفاسه، وأنه لا يستطيع، يستطيع لكن ما عنده يعني واحد زاغر يجي يحصي أنفاسه، لكن الملائكة تحصي بكل نفس كتب الله عز وجل له بكل نفس، عفوا أعطاه الله عز وجل على كل نفس تنفس درجة في الجنة وصلت عليه الملائكة. محمد وآله محمد وصلت عليه الملائكة. احنا جالسين الآن لكن هناك ملائكة تصلي. تصلي يعني شنو؟ يعني تطلب لنا الزيادة والرحمة والثواب العظيم من الله سبحانه وتعالى. ممكن الواحد فينا يكون غافل أصلا بس قاعد يتنفس، هم الله سبحانه وتعالى مع كل نفس رفع، كل نفس رفع، كل نفس رفع، وملائكة تصلي. التشجيع على الملازمة في حضور هذه المساجد مثابة. وإذ يرفع إبراهيم القواعد وإذ جعلنا البيت مثابة. ثلاثة، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، لكن وين؟ عند بيتك المحرم، لأن المساجد محطات تربوية في المنهج الإبراهيمي. أن يحصل الإنسان على القيم المعنوية هذا يكفيه في حصوله على الأمور المادية، لكن أن يحصل على الأمور المادية ليس من الضرورة أن يحصل على الأمور المعنوية، بل الإنسان لو حصل على الأمور المعنوية المادية من دون المعنوية تزول الأمور المادية، لكن إذا حصل على المعنوية، المعنوية بركة هي بطبيعتها مغناطيس تجذب الأمور المادية إليه. ولهذا عندما كان تركيز على الأمور المعنوية الماء يتدفق، وهو كان عبارة عن الأمور المادية في زمان النبي الله إبراهيم، يعني بيد إسماعيل أو برجل إسماعيل، هي محطات تربوية. ولهذا ينبغي للإنسان أن يلازم فيها باستمرار. مولانا الإمام الحسن، وهذه نتيجة البحث وخاتمة البحث، يلخص لنا ثمار حضور هذه الأماكن. المقطع هو بذاته يحتاج إلى شرح ووقوف، لكن بشكل سريع أنا أمر عليه لأختم الحديث هذه الليلة. ثمان أمور في الرواية التي قرأتها، لكن لاحظوا تعبير الإمام: من أدام الاختلاف على المسجد. من أدام يعني استمر، والاختلاف يعني التردد على المسجد، يعني يروح يرد يرجع، يروح يرد يرجع، يروح يرد يرجع، هالشكل يعني دائم الحضور. من أدام الاختلاف على المسجد أصاب ثمان خصال، من حيث يشعر أو لا يشعر، اللي دائما يتردد على المساجد وانتو جربوها بتشوفوا، يعني واحد مو جربوها أخوه كلكم جربين المساجد بس فكروا فيها بتشوف الكلام الذي أقوله. إيه تقول إيه والله ذاك الواحد يفكر في حياته سبحان الله. صحيح الثمان الخصال بشكل تلقائي تحصل عند الإنسان إذا لازم هذه الأماكن. أولا آية محكمة. آية محكمة يعني شنو؟ يعني أصول الديانات، أصول العقائد، القواعد الكبرى في الدين، هذا واحد يحصلها. اثنين وأخا مستفادا، أخا مستفادا صديق يعني تعرف عليه. تعلمون ان احنا اكثر اصدقائنا وين تعرفنا عليهم؟ في المساجد. اذا واحد يراجع بالنسبه لنا احنا كمجتمع متدين، اذا واحد يراجع هالكم الهائل من المعارف اللي عنده من وين كانوا؟ كلهم من المساجد. ليش الروايه قالت المسجد؟ لان الانسان اذا راح السوق يمكن يتعرف على الناس، لكن السوق اجناس. إذا تروح أيضا إلى العمل، مدرسة، الشارع، في كل مكان أجناس، لكن في المسجد جنس واحد موجود. في المساجد عادة المتدينون، خلص المجتمع هم اللي يكونوا عادة في الأماكن الطاهرة، ولهذا تحصل إلك خلاصة المجتمع في الأماكن أخا مستفادا من ذول الخلاصة، خلاصة الناس عادة تحصلهم هنا، وأخا مستفادا وعلما مستطرفا. في البداية آية محكمة اللي هي أصول العلوم والديانات، علما مستطرفا المعلومات الدينية، الأحكام، التشريعات، أمور الجزئية التفصيلية يعني. ورحمة منتظرة. طبعا الإنسان إذا حضر هالأماكن الله سبحانه وتعالى خيم عليه برحمته، يعني خيمت الرحمة الإلهية عليه. ولهذا تصلي عليه الملائكة 70,000 حسنة له بكل خطوة يخطوها، بكل نفس يتنفس درجة الله سبحانه وتعالى يرفعه. هذه مظهر من مظاهر الرحمة الإلهية. ورحمة منتظرة وكلمة تدل على هدى وتردأه عن ردى. وهو في المسجد وش يسمع؟ في المسجد ما يسمع الكلام الطيب، كلمة من إمام الجماعة، كلمة من خطيب، كلمة من صديق، كلمة من كبير في السن، كلمة من معرفة. بس الكلام اللي يكون في المساجد عادة شنو؟ كله كلام ديني وإيماني. مثلا الصبر، التقوى، الورع، ها، تواضع، ترك التكبر، الخيلاء، كل من هذا القبيل الكلام، كل من هذا القبيل. فهذا يدله على هدى ويردأه عن ردى. أي ستة بعد. وأختم بهذه الكلمة: وترك الذنوب حياء أو خشية. ترك الذنوب حياء أو خشية. خشية، خشية من الله سبحانه. إذا شاف المجتمع المؤمن وسمع الكلام والمواعظ يخشى من الله سبحانه، يخشى مو يخاف، فيترك الذنوب. الرواية تقول أو حياء أيضا، وترك الذنوب حياء أو خشية. الإنسان إذا جاء مسجد وشاف كل اللي حوله متدينين، كلامهم طيب، هو حتى لو لسانه شوية فيه نوع من الاستهتار، في المسجد ينضبط ولو بمقدار لا أقل. يقول شوية من العيب أن الإنسان يتكلم بكلام فحش في المسجد، فحياء هو يتركه. طيب، إذ الترك الحياء هذا هم مهم. ليش؟ لأن إذا ترك الشيء حياء شوي شوي يتعود عليه بعده فيتركه من الرأس. ولهذا ترك المحرمات حتى حياء ينفع في التربية أيضا. هذه من ثمار الملازمة على هذه الأماكن، المساجد. والمساجد لاحظوا في بيوت أذن الله أن ترفع. شنو هي المساجد؟ بس في الروايات عندنا في بيوت أذن الله أن ترفع، في الرواية عندنا أي بيوت الأئمة أيضا. إيه هي هم بيوت الله، بيوت الأئمة مو بيوت الله. المسجد النبوي مو في البداية، هو في الأصل كان عبارة، الآن المسجد النبوي هو شنو؟ هو المسجد بالإضافة إلى بيت النبي وبيت الزهراء وبيت الإمام علي، هو هذا المسجد، بيوت الأئمة. ولهذا إذا الإنسان يتواجد في بيوت الأئمة شنو يتعلم؟ يعني إذا واحد لازم الإمام الحسن وجلس إياه في بيته، وش راح يتعلم منه؟ طبعا إذا كان عازما على الاستفادة، وإلا اللعينة جعدة كانت في بيوت الله، ها؟ كانت مع الإمام الحسن في داره سنوات، تأكل معه، تشرب معه، تسمع منه، ها، ترافقه، تصاحبه، لكن في النهاية ما استفادت شيء، صارت هي الطريق لإيذاء الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام. ولهذا هم يحتاج الأمر إلى استعداد. جاء لها أخوها محمد بن الأشعث 100,000، قال لها هذه رسالة من معاوية، 100,000 معجلة، وفي بعد 100,000 مؤجلة. بعد مقتل الإمام أكو 100,000 أخرى مؤجلة. وفضلت يزيد بن معاوية على الحسن بن علي وفاطمة، وأي خزي أعظم من هذا الخزي. في الرواية في يوم الإمام سلام الله عليه كان صائما، وكان ذلك اليوم قائضا شديد الحر. الإمام صلى صلاة المغرب مع الإمام الحسين سلام الله عليه، قفل راجعين إلى المسجد، إلى البيت، من المسجد النبوي إلى البيت، أوصله الإمام الحسين إلى البيت، مضى الإمام الحسين، دخل الإمام الحسن وإذا الخوان موضوع، يعني السفرة مفروشة، وعليها قدح الخيانة فيها شيء من اللبن يعني الحليب، وقد وضع فيه السم ومزج بالعسل حتى ليبين آثار طعم السم، وجلست أمام الإمام، رفع الإمام القدح وضعه بين شفتيه وهي تنظر إليه وما رق لها قلب. سبحان الله، كلها لعشرة نستها من أجل 100,000 و100,000 ويزيد بن معاوية، وخسرت الدنيا والآخرة وصارت تعير على مدى الأيام، وصارت تلعن على مدى الأجيال وهي تنظر إليه. تناول مولانا قليلا من ذلك اللبن، أحس بحرارته، نظر إليها قائلا: قتلتيني يا عدوة الله، ولقد غدر بك معاوية، فالله مخزيه ومخزيك. ثم هربت إلى دار أبيها، بقي مولانا أياما قيل 40 يوما يعالج حرارة السم، يتقيأ يوما تلو آخر شيئا من أحشائه. دخل عليه مولانا أبو عبد الله ذات يوم، رآه على تلك الحال. الرواية تقول كان الإمام الحسين سلام الله عليه يسند الإمام على صدره ويعينه على التقيؤ، فيتقيأ شيئا من دمائه وشيئا من أحشائه في طشت أمامه، وإذا بالباب يطرق. قال مولانا أبو محمد أخي أبا عبد الله: سارع بإخفاء الطشت حتى لا تراه أختنا. إلا أن الحوراء تعجلت الدخول، وفرأت مولانا أبا عبد الله يخفي شيئا بين يديه. صاحت: يا خويا شهد طشت بي، اشوفك عن عيوني تخفي. قالها ودمع العين يهمي: دخلك يا زينب لا تفت شي، ترى كبد الحسن متقطع. يا والله يا وصديت ولن تشوف طشت ممتلي دايا، شافت قطع كبد الحسين متقطع بسه، وصرخته فوق الصدر والخد تلطيه: كبدك يا خويا مقطع وتخفيه علي. اي والله ويا انا اللي شفت طشتين، كبد الحسن واحد به واحد به راس حسين. ايوا حسينا يا واحد به رايا يا حسين. لما جاء مثل هذا اليوم امر مولانا اخاه الحسين واهل بيته، قال: خذوني الى صحن الدار
أنظر إلى ملكوت السماء. أخذوه إلى صحن الدار. يقول الراوي صار الإمام ينظر إلى الملكوت مسبحا مكبرا مهللا، ثم عرق جبينه وسكن أنينه فمد يديه ورجليه وغمض عينه. أجركم الله وفاضت روحه المقدسة. صرخ مولانا الحسين وأخاه أأدهن رأسي أم تطيب مجالسي وخدك ما يعفر وأنت تريب غريب ويا أطراف الديار تحوطه ألا كل ما ين تحت الترايا بغري. اي والله وألف واسفع لأبو محمد منه للجود قضى نحبة ومن الكبد ممرود. وش حياي الحسين لما نعاين العود اقلب بيه كبد الليه. إنا لله وإنا إليه راجعون.